وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق. ما زال كلامنا في الوجه الأول لترجيح دلالة النهي على دلالة الأمر، وكان هو مبني أصل التقديم على أساس أن النهي لا يحتاج في دلالة على الاستيعاب إلى مقدمات الحكمة، بخلاف الأمر الذي يحتاج إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. يحتاج الأمر في دلالته على العموم وعلى الاستيعاب إلى قرينة الحكمة. ثم أشكل على ذلك وأجيب عن الإشكال، والمصنف حكم بين المتخاصمين إشكالا وجوابا بأن قال إن دلالة الأمر على العموم على استيعاب تمام أفراد الطبيعة، هذا كما يحتاج إلى حكم العقل بلزوم انتفاء جميع الأفراد لكي يتحقق انتفاء الطبيعة، كما يحتاج إلى ذلك يحتاج إلى قرينة الحكمة، وحينئذ يبطل هذا التوجيه. هذا الوجه الأول يكون باطلا، إذ لا أقوائية للنهي على الأمر. ليش؟ لأن كلا الخطابين يحتاج في دلالته على العموم إلى قرينة الحكمة. بعد ذلك المصنف بعد أن بين هذا، يبين في هذه الفقرة يطرح احتمالا في قبال تحقيق المتقدم. تكون نتيجة هذا الاحتمال تمامية هذا الوجه الأول. هذا الاحتمال لو تم تكون نتيجة تمامية هذا المرجح الأول، وأنه فعلا أنه يكون أقوى من الأمر. وحاصل هذا الاحتمال هو أن يقال أننا لا نحتاج في جانب النهي إلى مقدمات الحكمة. من يحتاج إلى مقدمات الحكمة في دلالة النهي على استيعاب تمام أفراد الطبيعة؟ لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وبذلك يكون النهي أقوى من الأمر فيتم هذا التوجيه. والوجه في عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة هو أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي هذا بنفسه كاف في الدلالة على الاستيعاب وعلى الإطلاق. هو نفس هذا الوقوع، وقوع الطبيعة في حيز النفي لا رجل، أو في حيز النهي لا تغصب، نفس هذا الوقوع كما يدل على الاستيعاب يدل على الإطلاق. فهذا التركيب، هاي الهيئة، هيئة الطبيعة في حيز النفي أو النهي، هي دالة على الأمرين معا، على الاستيعاب وعلى الإطلاق. وحينئذ بعد أي حاجة إلى مقدمات الحكمة؟ شنو الحاجة إلى مقدمات الحكمة؟ إحنا إنما نحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى تدل على الإطلاق. فإذا تكفل الدلالة على الإطلاق شيء آخر بعد لا حاجة إلى مقدمات الحكمة، ويعود حينئذ إن هي أقوى من الأمر، لأن الأمر يتوقف على مقدمات الحكمة وأن هي لا يتوقف على ذلك. والسر في دلالة هذا الوقوع على الأمرين معا هو أن مثل لا تغصب، كمثال هذا لا تغصب، هذا نهي يكون داخل على الطبيعة، داخل على الغصب، اسم الجنس الغصب، الموضوع للطبيعة المهملة المأخوذة لا بشرط. هاي طبيعة الغصب، طبيعة الرجل هاي مأخوذة لا بشرط، هاي طبيعة مهملة، وحيث أن الطبيعة سارية في جميع الأفراد وموجودة في جميع الأفراد، إذا نفس لفظ الغاصب ونفس لفظ الرجل هو بنفسه يدل بعد أن وقع في سياق النفي، يدل على الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة ببركة هذا السريان، سريان الطبيعة ووجودها في جميع الأفراد. فإذا هذا وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي هو بنفسه يدل على الإطلاق ويدل على الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة من دون حاجة إلى التمسك بمقدمات الحكمة، هو بنفسه هذا يدل على انتفاء جميع أفراد الرجل. إذا قال لا رجل في الدار يعني طبيعة الرجل منتفية، يعني كل فرد من أفراد الرجل ليسوا بموجودين في الدار، فنفس هذا الوقوع كما يدل على الاستيعاب هو يدل على الإطلاق من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. هذا كما نقول، شوفوا إخواني، هذا كما نقول في وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، نقول كما ادعي ذلك في كل، إذا قال أكرم كل رجل، هاي كل قالوا موضوعة لاستيعاب تمام الأفراد. في كل أيضا نحتاج إلى مقدمات الحكمة في المدخول؟ الجواب لا، كما لا نحتاج في أكرم كل عالم، ودائما إحنا نقول إخواني دائما نقول أكرم كل عالم، هذا عام لو مطلق، هذا عام. ليش؟ لأن كل موضوع للدلالة على العموم على الاستيعاب، من دون أن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. فكما نقول هذا في كل أكرم كل عالم، هذا عام ولا نحتاج في عمومه وفي استيعابه لتمام أفراد العالم، ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المتعلق في المدخول، كما يقال في كل أيضا يقال في وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. وحينئذ بعد لا حاجة إلى الدلالة على الإطلاق، لا حاجة إلى مقدمات الحكمة، فيستقيم هذا الوجه، يستقيم هذا المرجح، هذا اللي ذكر المصنف كاحتمال في قبال ما تقدم، هو في تحقيقه وفي محاكمته بين المستشكل والمجيب، هو قال لا، أن كلام المستشكل تام على إطلاقه. اللي المستشكل ايش قال؟ قال نحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولا كلام المجيب أيضا تام، اللي قال إحنا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة وإلا لزم أن يكون حقيقة، وهو واضح البطلان، واضح الفساد بتعبير. هو المصنف حقق وقال لا كلام المستشكل تام ولا كلام المجيب تام، وإنما الصحيح أننا نحتاج إلى كلا الأمرين، نحتاج إلى مقدمات الحكمة ونحتاج إلى حكم العقل. الآن يبرز هذا الاحتمال ويطرح هذا كاحتمال في قبال تحقيقه، يقول لا، يمكن أن يدعى أنه حتى في جانب النهي من احتاج إلى مقدمات الحكمة، وبالتالي يكون هذا الوجه مستقيما وتاما، هذا الترجيح. قد يقال كإشكال على هذا الاحتمال، قد يقال إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان وقوع النكرة في سياق النفي، وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي دال على الطبيعة، على الاستيعاب وعلى الإطلاق، فحينئذ حتى في كل، إذا قيل مثلا أكرم كل عالم عادل وقيدنا العالم بالعادل، أو قلنا مثلا في وقوع الطبيعة في سياق النفي، إذا استعملنا مثلا أكرم كل عالم عادل، هذا لابد أن يكون من المجاز، لابد أن يكون استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن أنت إذا تقول أن أكرم كل عالم، هذا بنفسه يدل على الاستيعاب ويدل على الإطلاق، ولا حاجة إلى مقدمات الحكمة، فلابد لابد أن يكون استعمالا في البعض استعمالا مجازيا. ليش؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، هو كل موضوع للعموم. فإذا استعملنا كل في بعض أفراد الطبيعة في حصة خاصة، مو في كل أفراد طبيعة العالم، وإنما خصوص العالم العادل، هذا يكون استعمالا مجازيا، مع أنهم يبنون على الحقيقة. استعمال العام في المخصص يكون حقيقة. المصنف يجيب يقول: المجازية ليست بلازمة، وذلك لأن المجازية المتوهمة من مثل أكرم كل عالم عادل، هاي المجازية إما أن تكون في لفظ كل، وإما أن تكون في مدخول لفظ كل، الأمر لا يخلو. هاي دعوة المجازية المتوهمة، منين تجي؟ منين تنشأ؟ من استعمال أي لفظ في غير ما وضع له، استعمال لفظ كل لو استعمال المدخول. أما بالنسبة إلى لفظ كل، فالمصنف يقول لا مجازية فيها، لأن كل موضوع للاستيعاب، وقد استعملت فعلا في الاستيعاب، موضوع لمعنى استعملت في نفس هذا المعنى من دون تجوز في لفظ كل. وأما بالنسبة إلى المدخول، المدخول أيضا كذلك، المدخول مثلا أكرم كل رجل عادل، هاي رجل موضوعة لطبيعة الإنسان البالغ، وهي فعلا مستعملة في ذلك. وأما خصوصية التقييد بالعادل أو بالعالم فمستفادة من لفظ آخر. فإذا هذا اللفظ لفظ رجل مستعمل في معنى من دون تجوز في معنى، أما هاي خصوصية كون عالم أو كون عادل استفيدت من لفظ آخر. فالطبيعة مستفادة من لفظ، الخصوصية مستفادة من لفظ آخر، هذا اللي يسموه تعدد الدال والمدلول. تعدد الدال والمدلول، احنا ما عندنا مدلول واحد ودال واحد استعمل الرجل مثلا في حصة خاصة حتى تقول مجاز، الرجل استعمل في معنى والعادل استعمل في معنى، ضم المدلول الأول إلى الثاني يطلع لنا حصة خاصة من طبيعة الرجل. لم يستعمل لفظ الرجل الموضوع للطبيعة في الحصة الخاصة ابتداء حتى تقول مجاز، وإنما استعمل في معناه، والقيد والخصوصية استفيد من دال آخر، فلا مجازية. فماكو مجازية في استعمال كل مثلا في أكرم كل رجل عادل أو كل رجل مثلا عالم، هذا ليس من المجاز في شيء. إذن هذا الاحتمال إذا كان تاما يتم هذا الوجه. قال: اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما دلالة النفي أو النهي على الاستيعاب كفاية. كفاية هو قبل الله هما كان يقول، كان يقول أن وقوع النكرة في سياق النفي لا تفيد الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة، وإنما لتمام أفراد المراد من المدخول. ومن الذي يحدد المراد من المدخول؟ مقدمات الحكمة. الآن يستدرك يقول: لا، قد من احتاج إلى مقدمات الحكمة، ونقول دائما وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي يدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة من دون أن نوسط مقدمات الحكمة. إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق. المراد من المتعلق هو المطلق، بعد من احتاج إلى مقدمات الحكمة؟ لأن مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق وتثبت أن المراد من المدخول المطلق. فإذا كان وقوع النكرة أو الطبيعة في سياق النفي أو النهي دالا على الإطلاق، بعد من احتاج إلى مقدمات الحكمة؟ لأن نفس هذا الوقوع هو أدى هاي الوظيفة، بعد شنو الحاجة إلى مقدمات الحكمة؟ كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، هاي كل رجل، احنا قاعد نتحدث عن الطبيعة في سياق النفي، لكن يقول هذا كما يكون كما يدعى في كل ندعي في محل كلامنا، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن مثل لفظ كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله الرجل وقرينة الحكمة. بعد من يحتاج إلى قرينة الحكمة والتمسك بإطلاق الرجل؟ هو نفسه كل رجل يدل على الاستيعاب والعموم لتمام أفراد الطبيعة، طبيعة الرجل البالغ العاقل مثلا. وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه، بل يكفي إرادة ما معنى المدخول من الطبيعة المهملة، ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب. كل رجل هذا بنفسه يدل على الاستيعاب، وبنفسه يدل على إطلاق المدخول. هو مجرد أن يراد معنى المدخول، هو شنو معناه؟ الطبيعة المهملة المأخوذة لا بشرط، خلص هو نفسه هذا يغني في الدلالة على استيعاب تمام أفراد الطبيعة من دون حاجة إلى التمسك بالإطلاق. بل يكفي إرادة ما هو معناه، معنى المدخول، معنى الرجل من الطبيعة المهملة. هاي من بيان لي ما هو معناه، هو شنو معنى المدخول، شنو معنى المدخول؟ يقول الطبيعة المهملة المأخوذة لا بشرط في دلالته، هاي في دلالته متعلقة بيكفي، يكفي إرادة ذلك، يكفي في أي شيء؟ يكفي في دلالته، في دلالة منه، ما أسمع لفظ كل، يكفي في دلالة لفظ كل على الاستيعاب. لأن إحنا قاعد ندعي أن كل يدل على الاستيعاب من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة، كما ندعي ذلك في وقوع النكرة أو الطبيعة في سياق النفي ودلالته على الاستيعاب من دون حاجة إلى التمسك بالإطلاق، ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب. واضح، مو أن الرجل يدل على الاستيعاب، الرجل يدل على الطبيعة، ما مأخوذ به كل، لفظ كل هو الذي يدل على الاستيعاب. في دلالته على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجازا أصلا. هذا جواب إن قلت لي الآن بينا، يقول هذا يعني إذا كان لفظ كل يدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة هو بنفسه، فإذا جبنا ويا الرجل مثلا عالم راح يكون مجاز. ليش؟ لأن كل تدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة عالما أو لم يكن عالم. فإذا استعملنا كل في خصوص الرجل العادل راح يلزم المجاز. هو يجيب يقول وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة، ماكو مجاز. يقول ماكو مجاز لا في لفظ كل ولا في المدخول، لا في منه لفظ كل. ليش؟ لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، وقد استعمل في الاستيعاب، هو موضوع للاستيعاب واستعمل في الاستيعاب. لا فيه يعني لا في لفظ كل لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا في المدخول، ماكو مجازية لا في كل ولا في مدخول كل. ليش؟ لأن مدخول كل هم استعمل في نفس معناه الموضوع له، رجل موضوع للطبيعة استعمل في الطبيعة، عالم استعمل في نفس معناه. أنت تقول استعملنا رجل في خصوص الرجل العالم، نقول لا، استعملنا الرجل في طبيعته، والتقييد بالعالم هاي الخصوصية استفيدت من دال آخر بنحو ما يسمى تعدد الدال والمدلول. يقول لا فيه ولا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول. إذا جبنا قرينة العالم كدال آخر يدل على الخصوصية، بعد لا مجاز لعدم استعماله إلا فيما وضع له، والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر. هذا فتدبر قد يكون إشارة إلى ضعفي أو اتضاح ضعف ما ذكره المجيب سابقا من وضوح فساد الحقيقة. المجيب حينما أجاب عن الإشكال إيش قال؟ قال لو كان حتى يدافع عن المرجح، قال لو كانت دلالة النهي بقرينة الحكمة وبالإطلاق لكان الاستعمال في البعض حقيقة، وهو واضح الفساد، مو نقرأ عبارته لو واضحة. وسابقا قال هذا الكلام، قال إذا كانت الدلالة إطلاقية فاستعمال هذا اللفظ في البعض في المقيد هذا لابد أن يكون حقيقة. ليش؟ لأن استعمال المطلق في المقيد حقيقة لا مجاز، استعمال العام في المخصص حقيقة لا مجاز. هو قال هكذا، وقال وهذا واضح الفساد. من خلال هذا البيان اتضح أن الحقيقة ليست فاسدة فضلا عن أن تكون واضحة الفساد. هذا اللي ذكر المجيب من أن الحقيقة واضحة الفساد، هذا هو في الحقيقة واضح الفساد من خلال هذا البيان اللي بيناه. ليش؟ لأن ما عندنا لفظ استعمل في غير معناه حتى تقول الحقيقة واضحة الفساد، بل بالعكس تبين أن المجازية واضحة الفساد. لا في كل رجل عالم مثلا، ولا في وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، إذ لا فرق بين البابين، لا فرق بين كل ودلالتها على الاستيعاب، وبين وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي ودلالتها على الاستيعاب، وأن المجازية ليست بلازمة حتى تقول أنت الحقيقة واضحة الفساد. لا، تبين أن الحقيقة هي الحق والحقيق، والمجازية هي التي تكون واضحة الفساد من خلال هذا اللي ذكرناه أخيرا بنحو تعدد الدال والمدلول. هذا تمام الكلام في المرجح الأول. المرجح الثاني اللي ذكر المصنف هو أننا بعد أن قلنا بأن الصحيح هو الامتناع، وأن المجمع لا يكون محكوما بحكمين بل لا بد أن يكون محكوما بحكم واحد، يقول هذا الحكم الواحد هو لا بد أن يكون هو النهي لا الأمر، وذلك لأن المكلف إذا صلى في الأرض المخصوبة في مثالنا اللي دائما نذكره، عندنا أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، المجمع هو الصلاة في الأرض المخصوبة، هذا المجمع لا يتحمل أكثر من حكم، بناء على الامتناع لابد أن يكون محكوما بحكم واحد. فإذا افترضنا أن المكلف صلى في الأرض المغصوبة، شنو اللي راح يصير؟ إذا صلى في الأرض المغصوبة يكون المكلف بذلك قد حصل واستوفى مصلحة الصلاة، يكون قد استوفى مصلحة الصلاة، لكن في نفس الوقت هو أوقع نفسه في مفسدة الغصب. فيدور الأمر بين أن يحصل الشارع من خلال أمر المكلف بالصلاة في الأرض المغصوبة، بين أن يأمر الشارع المكلف بأن يصلي في الأرض المغصوبة تحصيلا لمصلحة الصلاة، لكن يوقع المكلف في مفسدة الغصب، وبين أن يمنع المكلف من أن يصلي حتى يحترز عن مفسدة الغصب. المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة شنو اللي راح يصير؟ نقول له أنت أوقعت نفسك في مفسدة وإن حصلت المصلحة. وقد ذكروا أن العقل حاكم بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أن يمتنع المكلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة حتى يدفع المفسدة وحتى لا يوقع نفسه في مفسدة الغصب، هذا أولى من أن يصلي في الصلاة في الأرض المغصوبة تحصيلا لمصلحة الصلاة، تحصيلا لمصلحة الصلاة. لذلك الشارع حتى لا يوقع المكلف في المفسدة هو يقدم جانب النهي على جانب الأمر، يقول لا أنت خلص نفسك من المفسدة، من مفسدة الغصب، ودعك من تحصيل مصلحة الصلاة. لتحصيل مصلحة الصلاة مجال آخر، لأن أنت خلص نفسك من المفسدة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا خلاصة الوجه الثاني الذي يذكر. المحقق القمي في القوانين أشكل على هذا الترجيح وقال شوية لاحظوا إشكاله، هو قال هذا الكلام ليس تاما على إطلاقه، هذا الكلام وأن محل كلامنا يدخل في هاي القاعدة، في قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا ليس على إطلاقه، وإنما يكون تاما ويدخل محل كلامنا في هاي القاعدة لو سلمت، إنما يكون تاما فيما إذا كان الواجب تعييني، فيما إذا كان المكلف في سعة عن امتثال الواجب، هو بإمكانه أن يمتثل الواجب في ضمن المجمع أو يمتثل الوجوب مثلا في مورد آخر غير المجمع. إذا كان المكلف في سعة كما في شنو؟ كما في الصلاة في أول الوقت، كما لو دخل إلى الأرض المغصوبة في أول الوقت وأراد أن يصلي، فيقال إليه أنت الآن اجتنب مفسدة الغصب ولا تصلي، وأخرج من الأرض المغصوبة واترك الآن جلب المصلحة، اجلب المصلحة في مكان آخر. فإذا هاي القاعدة لو سلمت، قاعدة أن العقل يحكم بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هاي لو سلمت إنما تنطبق على محل كلامنا بالنسبة إلى الصلاة مثلا في سعة الوقت، فنقول للمكلف اترك الصلاة في الأرض المغصوبة ولا تسعى إلى تحصيل المصلحة من أجل دفع المفسدة، دفع مفسدة الغصب. وأما إذا كان المجمع متعينا على المكلف على تقدير الوجوب، إذا كان متعينا على المكلف وليس المكلف في سعة من ناحية امتثال الوجوب، كما لو ضاق الوقت على المكلف، كما لو كان المكلف في الأرض المغصوبة في آخر وقت الصلاة، في آخر وقت الصلاة، بعد ما نقدر نقول له دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، الأمر بعد لا يدخل تحت هاي القاعدة أساسا. حتى إذا سلمت هاي القاعدة، القاعدة ما تشمل محل كلامنا. ليش؟ لأن الأمر بعد لا يدور بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة حتى يقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإنما يدور الأمر بين مفسدتين، يدور الأمر بين مفسدة ارتكاب الحرام وبين مفسدة ترك الواجب. يقول أنا ما عندي مكان آخر أصلي به، أنا لست في سعة، خلص ضاق الوقت ولا بد لي من الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا أترك الصلاة في الأرض المغصوبة يفوت علي الواجب، فأنا لست في مقام، هو المكلف يقول لست في مقام تحصيل مصلحة الصلاة حتى تقول دع هذا التحصيل إلى مقام آخر، وإنما أنا أريد أخلص من ترك الواجب، إذا لم أصلي الآن أقع في مفسدة ترك الواجب. فيدور الأمر بين مفسدتين، بين مفسدة فعل الحرام وبين مفسدة ترك الواجب، وبذلك لا تنطبق هاي الكبرى على محل كلامنا على إطلاقها. زين، وإذا وصلت النوبة إلى دوران الأمر بين المفسدتين، حينئذ بعد هاي القاعدة لا تأتي، فشنو العمل؟ شنو اللي راح نسوي؟ حينئذ لابد من الموازنة بين المفسدتين، فقد تكون مفسدة الحرام أولى، وقد تكون في بعض الموارد مفسدة ترك الواجب أولى. يعني أحيانا فعلا كما أفاد المدعي فعلا تكون مفسدة الغصب مثلا هي الأولى بالرعاية، فنقول له لا بس اترك الصلاة مثلا، أو أحيانا لا تكون مفسدة ترك الواجب أعظم وأشد مفسدة، فنقول له لا بس ارتكب الحرام، ارتكب المفسدة مفسدة الحرام واترك مفسدة ترك الواجب، تجنب مفسدة ترك الواجب بأن شنو؟ بأن يأتي بالواجب مثلا، كما لو دار الأمر مو في الصلاة في الأرض المغصوبة، في إنقاذ المؤمن، في إنقاذ المؤمن إذا دار الأمر بأن أن يدخل الأرض المغصوبة مقدمة لإنقاذ المؤمن، بعد مو من المعقول أن نقول للمكلف دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أنت اجتنب مفسدة الغصب ودع الغريق يغرق، هذا مو معقول أصلا. يقول له ما يخالف ارتكب مفسدة الغصب، ارتكب مفسدة الغصب وتجنب مفسدة ترك الواجب، هذا مفسدة ترك الواجب أعظم وأفحش، فلا بد من أن تجتنب هاي المفسدة ولو ارتكبت مفسدة الحرام. فإذا هاي القاعدة مقبولة لكن ليست على الإطلاق، يعني مو الكبرى، الكبرى مسلمة لكن انطباق الكبرى على محل كلامنا مو دائمي، مو على إطلاقه، إنما تنطبق هاي الكبرى لو سلمت، هاي الكبرى إنما تنطبق في بعض الموارد لا في موارد أخرى، قد لا تنطبق في كثير من الأحيان على محل كلامنا، فلا تكون نافعة في الترجيح. هذا إشكال المحقق القمي على هذا المرجح. قال ومنها، يعني من مرجحات النهي، من الأمور التي رجحت النهي، أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فقط ذكر الكبرى وتطبيقه مثل ما ذكرنا تطبيق، نقول المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة يكون قد أوقع نفسه في مفسدة الغصب وإن حصل مصلحة الصلاة، وأن يجتنب المفسدة أولى من أن يسعى لتحصيل المنفعة، هذا أصل الترجيح. وقد أورد عليه في القوانين، المحقق القمي في القوانين أورد على هذا الترجيح بأنه مطلقا ممنوع، هذا الكلام على إطلاقه ممنوع، مسلم في بعض الموارد وغير مسلم في موارد أخرى أنه ممنوع، مو الكبرى ممنوعة، وإنما انطباق هاي الكبرى على محل كلامنا على إطلاقه ممنوع، قد ينطبق وقد لا ينطبق، بأنه مطلقا ممنوع لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، لأن في ترك الواجب أيضا يعني شنو؟ يعني كما في فعل الحرام، أحسنتم، مثل ما في فعل الحرام أكو مفسدة، في ترك الواجب أيضا أكو مفسدة، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة أو مفسدتان، إذا كان الواجب معينا، إذا تعين بالعارض، يعني كما لو ضاق الوقت وتعينت الصلاة في خصوص هذا الفرد، ما عنده فرد آخر للصلاة، هو هذا الفرد الوحيد اللي متاح للمكلف الصلاة في الأرض المغصوبة، إما أن يصلي في الأرض المغصوبة وإما أن لا يصلي أصلا، فيدور الأمر بين المفسدتين، وحينئذ نوازن بين المفسدتين، فقد تغلب الأولى وقد تغلب الثانية. ما نقدر نقول مطلقا أن مفسدة الحرام هي المرعية دائما ونحرم دائما، لا، قد نبقى نصر على إيجاب الفعل كما في الإنقاذ ولو كان يتسبب في الإيقاع في مفسدة الحرام. المصنف يجيب عن إشكال المحقق القمي ويقول المصنف إنما ذكره المحقق القمي في القوانين من أن المقام قد لا يدخل في هاي الكبرى، وأن الدوران بين مفسدتين هذا ليس تاما. هاي دعوة أن الأمر يدور بين مفسدتين، هاي الدعوة ليست تامة، وذلك لأنه الوجوب إنما يكون تابعا لمصلحة في الفعل فقط، بناء على الصحيح من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الوجوب تابع لمصلحة في الفعل فقط من دون وجود مفسدة في الترك، لا وجود لمفسدة في ترك الواجب، وإنما الموجود في ترك الواجب فقط شنو؟ تفويت مصلحة الواجب. الفعل الواجب الصلاة بها مصلحة ملزمة، فالشارع على أساس هاي المصلحة الملزمة أوجب الصلاة، فالوجوب ليس فيه إلا مصلحة في الفعل. زين، ترك الوجوب شنو اللي بيه؟ ترك الصلاة شنو اللي بيه؟ ترك الصلاة ليس فيه إلا ترك للمصلحة الملزمة، وليس فيه مفسدة أخرى مضافة إلى تفويت المصلحة الملزمة. في جانب الحرام أيضا كذلك، شرب الخمر شنو اللي بيه؟ اللي بيه مفسدة، فإذا لا سمح الله شرب المكلف الخمر شنو اللي يصير؟ يوقع نفسه في المفسدة. إذا امتثل النهي ولم يشرب الخمر، هو لم يحصل على مصلحة أخرى غير شنو؟ غير دفع مفسدة الحرام. فإذا الواجب ليس فيه إلا المصلحة في الفعل، والحرام ليس فيه إلا المفسدة في الفعل، لا في ترك الواجب مفسدة، ولا في فعل الحرام، ولا في ترك الحرام مصلحة، وإنما أكو مفسدة في فعل الحرام ومصلحة في فعل الواجب. أما الترك الطرف الآخر ما بي شيء إضافي غير ما تعلق بالفعل، وإلا إذا كان في الصلاة مصلحة، إذا في فعل الصلاة كان هناك مصلحة وفي ترك الصلاة هناك مفسدة، شنو اللي يلزم على ذلك؟ اللي يلزم على ذلك أن ينحل كل حكم إلى حكمين، وهذا واضح الفساد لا يلتزم به حتى المحقق القمي. إذا كان في فعل الصلاة مصلحة وفي ترك الصلاة مفسدة، راح يكون فعل الصلاة واجب وترك الصلاة حرام. الحرام أيضا كذلك إذا كان في فعل الحرام مفسدة وفي ترك الحرام مصلحة، راح ينحل التحريم إلى حكمين، تحريم الفعل وإيجاب الترك، وبذلك راح تضاعف الأحكام الشرعية. شقد الأحكام الشرعية؟ مثلا 1000 حكم، راح تضاعف إلى 2000، لأن كل حكم راح ينشطر إلى حكمين، حكم يتعلق بالفعل، حكم يتعلق بالترك. فإذا هاي دعوة أن محل كلامنا قد يدخل في باب التزاحم بين مفسدتين، هذا الكلام ليس تاما، وإنما نرجع نقول أن شأن المكلف يدور دائما أبدا بين أن يجتنب المفسدة وبين أن يفعل الواجب ويحصل المصلحة، حتى فيما إذا تعين الواجب، حتى إذا تعين الواجب وضاق الوقت، وضاق وقت الصلاة، شنو اللي راح يصير إذا ضاق الوقت؟ يقول أنا يدور أمري بين أن أقع في مفسدة الغصب إذا صليت، وبين أن أترك مصلحة الصلاة. بعد لا تقول بين أن أقع في مفسدة ترك الواجب، لأن ليس في ترك الواجب مفسدة غير مجرد فوات مصلحة الواجب الملزمة. فإذن يقول للمحقق القمي، هاي الكبرى إذا تمت هي منطبقة على محل الكلام مطلقا، تعين الواجب أو لم يتعين. فبعد لا يرد على هذا الوجه أن ذلك مطلقا ممنوع على إطلاقه ممنوع، لا، إطلاقه يكون تاما. نعم هذا الوجه ليس تاما لوجوه أخرى، لمناقشات أخرى يذكرها المصنف يأتي عنها الكلام. قال ولا يخفى ما فيه، المصنف يقول ولا يخفى ما في إيراد القوانين، هذا الإيراد ليس تاما، ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا، ولو تعين الواجب كما لو ضاق وقت الصلاة، حتى إذا ضاق وقت الصلاة وكان الواجب معينا، ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها، مصلحة ملزمة، من دون أن يكون في تركه مفسدة، في ترك الواجب مفسدة. حتى أنت شو تقول؟ تقول يدور الأمر بين دفع الأفسد بالفاسد، يدور الأمر بين مفسدة الحرام ومفسدة ترك الواجب. لا، ماكو مفسدة أخرى غير نفس فوات المصلحة العظيمة الملزمة من دون أن يكون في تركه مفسدة. كما أن الحرام، أنت روح للطرف الآخر، الحرام أيضا كذلك، كما أن الحرام ليس إلا لأجل مفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه، وإلا لزم انحلال كل حكم إلى حكمين، وهذا مما لا يلتزم به أو لا نظن أن يلتزم به حتى المحقق القمي، ولكن يرد على هذا الوجه يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.